إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه الليلة الثانية من ليالي الدورة الشرعية العلمية في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. والباب الذي وقفنا عنده هو باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب، وهو باب مهم وخطير وكثر فيه الوقوع من الناس، باب السحر قديما وحديثا. وذكر الشيخ هذا الباب بعد أن ذكر باب ما جاء أن بعض هذه الأمة من يعبد الأوثان، ذكر هذا الباب وفيه بيان أن السحر لما كان من أنواع الشرك، هذا السحر من أنواع الشرك وهو من الموبقات والمهلكات. والسحر على التفصيل الذي ذكره العلماء منه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيه تفصيل، فمنه ما يوقع في الكفر وهو السحر الذي يكون نتيجة تعاون الإنس بالشيطان وبالشياطين، ولا يمكن أن يخدموه إلا أن يتقرب إليهم بالكفر بالله عز وجل. فهذا النوع كفر بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فهذا السحر الذي يكون سببه الاستعانة بالشياطين فهو كفر والعياذ بالله. ومن السحر ما يكون عن طريق عقاقير وأدوية يستخدمها الساحر فيؤذي المسحور، إما أن يمرضه وإما أن يقتله، ومنه الصرف والعطف، وهذا قد يكون بسبب الشياطين أو بسبب العقاقير. وما معنى الصرف وما معنى العطف؟ هذا من أقسام السحر والعياذ بالله. أما الصرف فهو بأن يصرف مثلا المتحابين فيصرف المرأة عن زوجها أو يصرف الزوج عن زوجته الذي يسمى اليوم بسحر التفريق، يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا كثير والعياذ بالله، كثير كثير سحر التفريق كثير انتشر خصوصا في هذه الأزمان. تذهب النساء التي كانت تحب فلان وتزوج من امرأة غيرها فتحقد عليه، فتذهب إلى الساحر فتسعى في التفريق بينه وبين زوجته، أو الرجل يريد أن يفسد على المرأة زواجها، وبعضهم يربط عن زوجته ولا يستطيع أن يأتي أهله، وبعضهم يضيق صدره عندما تقرب منه زوجته أو يقرب هو من زوجته فيقول أحس باختناق ولا أستطيع، كله من أسباب السحر، فهذا من الصرف. ومن العاطف ما يفعله بعض النساء هداهم الله من السحر لزوجها حتى يكون كالخاتم في أصبعها فتسيره كما أرادت، وكما يقال هذا السحر المحبة، فيصبح الزوج كأنه عبد لزوجته، كأنه عبد لزوجته والعياذ بالله، لا يعي ما إن تأمره أو تهمس أو تريد منه إلا وتجد كالعبد بين يدي سيده، فهذا والعياذ بالله أمر خطير ومحرم ولا يجوز. وهذا السحر ينبغي الحذر والتحذير منه، وخصوصا وقد انتشرت طرقه وأساليبه وأسبابه اليوم. كان في السابق السحر لهم أماكن معلومة ومحدودة، وفلان معروف بالسحر. اليوم السحر بدأ يأخذ منحا خطيرا، خصوصا عندما دخل وسائل الإعلام ووسائل التواصل، فهناك محطات وفضائيات وقنوات والعياذ بالله خاصة في السحر والشعوذة وبث هذه الأباطيل، وهناك مواقع في الانترنت والعياذ بالله خاصة في السحر، فينبغي الحذر وينبغي لنا أن نعلم خطورة هذه المسألة وأنها تقدح في التوحيد. لماذا ذكر الشيخ هذا الباب في باب التوحيد؟ لأنه يقدح في التوحيد، إما ينقضه أو ينقصه، إما أنه ينقضه والعياذ بالله أو ينقصه، وتعلمه حرام وتصديقه حرام ولو على سبيل الاطلاع. بعض الناس يحب أن يطلع ماذا عند هؤلاء فيتصفح القنوات أو يقرأ الكتب التي فيها هذه الطلاسم، التي فيها هذه الطلاسم والعياذ بالله، فيقرأه من باب الفضول لا غير، فقد يسحر بهذه القراءة، قد يسحر بهذه القراءة والعياذ بالله. هنا السحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه، لهذا يقال آخر الليل يقال له سحرا، يقال له ماذا؟ السحر. والأكلة التي تكون في وقت السحر ماذا تسمى؟ السحور، هذه الأكلة تكون هي السحور، فلأنها أكلة لا يطلع غيب، لا يطلع كل الناس وخفية، فكل ما خفي ولطف سببه هذا يقال عنه سحرا. وبهذا قال عليه الصلاة والسلام وأن من البيان لسحرا. أما السحر تعريفه في الشرع فهو عزائم ورقى وكلام يتكلم به وعقد ينفث بها، وأدوية وعقاقير وتدخينات، هذه تؤثر في القلوب والأبدان، هذه تؤثر في القلوب والأبدان. ولهذا نعلم إخواني أن السحر منه ما يقتل، والعياذ بالله، السحر منه ما يقتل، وكم قتل من أناس بسبب السحر، كم قتل من أناس بسبب السحر. ومنه ما يمرض، يسلط الساحر على الرجل الشيطان فيمرضه فيسبب له أمراض، سبحان الله، عند الطب ما في شيء، وإذا به سبحان الله شيء فشيء فيموت بالسحر. ومن السحر ما يفقد العقل، يفقد العقل فيصاب بالجنون، يصبح المسحور مجنونا لا عقل له، يصبح مجنونا لا عقل له، والعياذ بالله. وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينكر السحر إخواني أحد، هذا مذكور في القرآن، بعض الناس يكابر ينكر هذا الأمر في صحيح مسلم، سحره اليهودي لبيد بمشط ومشاطة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه يخيل إليه أنه يعمل أشياء وهو لم يعملها، وهو لم يعملها، سحر النبي عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله عز وجل المعوذتين فكانتا سبب شفائه عليه الصلاة والسلام. لهذا من علاجات السحر قراءة المعوذتين، ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات كما سيأتي إن شاء الله من السواحر، ينفثنا في العقد فيسحرنا والعياذ بالله. فهذا هو تعريف السحر في الشرع. السحر منه ما هو سحر حقيقي، قلنا يقتل، يمرض، يفقد العقل. عبد الله أجت. منه ما يفقد العقل، ومن السحر يكون سحر التخييل. سحر ماذا؟ التخييل، التخييل، كما قال الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. من صنع هذا السحر؟ سحرت من؟ سحر فرعون. يخيل إليهم، هي عصا لكن سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فيخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. هذا تخيل لا حقيقة. ولهذا إخواني ينبغي لنا أن نعتقد أن السحر لا يغير ذوات الأشياء، يعني ما يقلب مثلا البقرة إلى جاموسة أو إلى خروف، ما يستطيع، ما يقلب ذلك، ولكن هو ماذا؟ يخيل إليه، يخيل إليه أنها من سحره أنها تسعى. الآية التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى في سورة البقرة، ولقد علموا لمن اشتراه، علموا لمن اشتراه أي تعلم السحر، ما له في الآخرة من خلاق، من خلاق أي من نصيب، ما له نصيب. وهذا دليل على أن السحر هو من المهلكات، الذي يتعاطى السحر أو يسعى في السحر أو يقرب من السحر هذا ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت كما ذكر في الباب السابق أنها كلمة تقع على الصنم أو على الكاهن أو الساحر، الكاهن أو الساحر. وهنا فسر عمر رضي الله عنه، فسر الجبت بالسحر، ليس هذا يعني بكل أفراده، أي نوع من أنواع الجبت ما هو السحر، هذا في عمر رضي الله عنه. أما الطاغوت فأيضا فسره بأنه الشيطان، وهذا أيضا من الطواغيت الشيطان. وذكرنا التعريف الجامع في تعريف الطاغوت، هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، هذا هو الطاغوت. قال والطواغيت كهان، يعني الكهان من الطواغيت، ليس بكل الطواغيت لكن الكهان من الطواغيت. قال ينزل عليهم الشيطان، فالشيطان يعني هو ليس فقط إبليس خاصة، إنما ينزل عليهم الشياطين، لأن الشيطان هنا اسم جنس. ومعنى الإجمالي للآية يعني لقد علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل عليهم الصلاة والسلام والإيمان بالله تبارك وتعالى، استبدلوه بالسحر ولم ينقادوا إلى كتاب الله تعالى ومتابعة رسله. ولهذا من استبدل السحر واشترى وتعلمه وعمل به ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. وبهذا يعلم إخواني أن السحر حرام، وأن السحر يوقع بالكفر إذا كان عن طريق الشياطين، ويوقع بالإجرام والفسق إذا كان عن طريق العقد أو غير ذلك من الأدوية، كلها محرمة. ولهذا الساحر يقتل عموما، سيأتي إن شاء الله في الباب حد الساحر، وأنه يقتل من قال بكفره فهو يقتل، أو من قال بغير كفره فأيضا هو يقتل، لأنه من المفسدين في الأرض الذين عاثوا في الأرض فسادا، حتى أصبح الإنسان يخاف على نفسه ويخاف على ولده وأهله، وخصوصا مع قلة الدين عند كثير من الناس ما تحصنوا التحصينات الشرعية. الناس اليوم يتهاونون في الأمور الوقائية، وأهمها الأذكار، أذكار قبيل النوم أو أذكار الصباح والمساء أو دبر الصلوات أو الأذكار عند الخروج والدخول، هذه الأذكار هي بمثابة التحصينات. أو قراءة سورة البقرة فإنها تمنع السحر، قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع لها البطنة. كذلك من الأمور الوقائية أكل سبع تمرات على الريق من العجوة، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر، هذا من الأمور الوقائية. والإنسان ما دام مع الله عز وجل ذاكر لله قارئ للقرآن محافظا على الوضوء لا يقفى عن الله عز وجل، لا تستطيع أن يقرب منهم السحرة، ما يستطيعون أبدا. لكن ممن يقربون السحرة؟ يقربون ممن غفل عن الله عز وجل فيقع في شباكهم والعياذ بالله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قوله اجتنبوا هذا غاية في الإبعاد والترك، يعني اجتنبوا أبلغ من قوله ماذا اتركوا، يعني كأنما اجتنبوا أن تكون في جانب، وهذا الأمر الذي قد نهي عنه يكون في جانب آخر، اجتنبوا السبع الموبقات. وهذه السبع الموبقات هي ليس فقط هي سبع، يعني ليست النقاط المراد بها حصر بسبع موبقات، وإنما هذه من الموبقات، وهي موبقات خطيرة، وإلا الموبقات أكثر من السبع، الموبقات أكثر من السبع بكثير. وحتى أفردها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بكتاب عظيم اسمه كتاب الكبار، كتاب الكبار. وأيضا للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أيضا كتاب اسمه كتاب الكبار. فالموبقات هي أكثر من سبع. قالوا يا رسول الله وما هن؟ انظر هذا الأسلوب النبوي العظيم. فبدأ بالموبقات، ومعنى الموبقات قلنا المهلكات. قال الشرك بالله، فهذا الشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق، أعظم ما عصي الله تعالى به. وماذا ذنب؟ الشرك والعياذ بالله. الشرك أخطر الذنوب الذي لا إذا مات العبد عليه ذنب لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذنب إذا مات العبد عليه حبط عمله، فإن أشركت ولقد أوحي إليك والذين من قبله لئن أشركت لا يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسر. ذنب يخلد صاحبه في النار، لا يخرج من النار المشرك، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. المشرك حرم الجنان، حرم الجنان والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا المشرك غير معصوم الدم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ثم ذكر بعد ذلك السحر، هذا الذنب الخطير أيضا هو من الموبقات، وجاء في الرتبة في الخطورة هنا الرتبة الثانية. ثم قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس من الأمور المحرمة ومن الكبائر. قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله العافية. قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فحرم الدم المسلم. وقوله إلا بالحق، هنا انظر من هو معصوم الدم. ذكر العلماء أن معصوم الدم أربعة. أولا المسلم، أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، معصوم الدم. من قال لا إله إلا الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله، ما تستطيع أنت أن تستبيح دم المسلم، دمه عظيمة. قال ما أعظم حرمتك ودم المسلم أعظم حرمة منك، ويخاطب الكعبة. ومن معصومي الدم الذمي معصوم الدم، لأنه بيننا وبينهم ذمة وعهد، والمعاهد كذا من بيننا وبينه ماذا؟ عهد. والرابع هو المستأمن، يعني كافر حربي لكن طلب الأمان ودخل بأمان إلى بلاد المسلمين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، هذا مأمن. ولهذا قال عيسى من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. فالذي يدخل مثلا المسلمين اليوم بجواز سفر وغيره هذا معاهد مستأمن، هذا بعض الناس يستبيح دمه، ما يجوز هذا. دخل إلى بلاد المسلمين بأمن وعهد، ما يجوز أن يغدر ولا أن يراق دمه، وليس هذا من التقرب إلى الله عز وجل، لا كما يفعله بعض الناس من الضالين والمضلين. هؤلاء ليس فقط يقتل المعاهدين والمستأمنين، وإنما يقتل المسلمين بشبهات باطلة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. قال وأكل الربا، أكل الربا من الموبقات والعياذ بالله. قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد من 36 زنية. وقال أدنى باب من أبواب الربا مثل أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله، باب خطير، واليوم انتشر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والربا في تفصيل له، إما أن يكون ربا فضل أو ربا نسيئة، فهذه الأقسام إخواني في محلها ومضانها، فينبغي لنا أن نحذر وأن نتعلم ما هو الربا، كيف يكون الربا في البيع، حل الله البيع وحرم الربا، فما هي المعاملات الربوية التي محرمة، وما معنى ربا النسيئة، ينبغي لنا أن نحذره ولا نسوغ هذا الأمر بحجة مصلحة داخلية شخصية. كم من الناس اليوم يأخذ قروضا ربوية بزعم أنه محتاج، أو بزعم أنه يريد الزواج، أو بزعم أنه يريد البناء للبيت أو غير ذلك، فيأخذ القروض الربوية فيحارب الله عز وجل بهذا الذنب الخطير. ثم قال وأكل مال اليتيم، التعدي على مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال والتولي يوم الزحف، يعني الإدبار من وجوه الكفار وقت القتال، هذا التولي من الموبقات، إذا التقى الصفان المسلمين فيولي هاربا، فهذا من التولي يوم الزحف. وقذف المحصنات، معنى قذف المحصنات أي رميهن بالزنا. المحصنات من العفيفات المحفوظات من الزنا، فالمراد بها الحرائر العفيفات. أما الغافلات معناها الغافلات عن الفواحش وما رمين به من هذا الذنب الخطير الزنا والعياذ بالله. فالمعنى الإجمالي للحديث أن الله عز وجل نهى أمته عن هذه الأمور السبع، وأن الواجب على المسلم أن يجتنبها ولا يقرب منها. ووجه الشاهد من الحديث قوله السحر. قال وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، وأيضا يقرأ ضربة بالسيف، يعني كلا القراءتين صحيحة، ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. قال رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. فهنا حد الساحر أي عقوبة الساحر ضربه بالسيف، هذا على ما فصلنا. إذا قلنا أنه يقتل كافرا كونه استعان بالشياطين وتقرب إليهم، يعني أمور حتى ما تذكر كيف يتقرب الساحر إلى الشيطان، يعني يبلغ مبلغ من الكفر والإهانة لكلام الله عز وجل ويتقرب للشياطين بقرابين حتى يطيعه ذلك الشيطان ويكون تحت أمره. وسبحان الله الشياطين هذه تسعد بإغواء بني آدم بهذا الأمر. فينبغي لنا أخواني أن نحذر السحرة صغيرة وكبيرة، وأن لا نتهاون فيه وأن نحذر منه، نحذر منه الصغير والكبير، ولا ولا يظن اخواني اننا نقرا الا من هب ودب. كم من الناس من اصابهم الفضول وقراوا كتب السحر فوقعوا بالسحر والعياذ بالله، او ابتلوا بالسحر، او اصبح صيدا من مصائد الشيطان بسبب هذه الامور، او بزعم التجربه يقول اجرب فينادي باسم الشياطين او يستعين باسم الشياطين من باب التجربه فيورط نفسه بهذا الذنب الخطير. يقول الشيخ الفزان بيان ان الساحر يقتل ولا يستتاب، وقيل انه يستتاب وان تاب، يعني وان تاب لكنه يقتل. لكن المساله هذه في الحقيقه هي محل خلاف بين اهل العلم، محل خلاف بين العلم. وايضا من الفوائد انه السحر موجود ومتعاطى فيه قديما وحديثا، ولعل ما قص الله عز وجل لنا من قصة موسى عليه السلام مع السحرة هذا الشيء البين الواضح كيف انتشر السحر في ذلك الزمان وتفننوا. كذلك في قصة الغلام في أصحاب الأخدود مع أصحاب الأخدود الغلام، وكيف أن الله عز وجل رفع شأن هذا الغلام يوم أن وحد الله عز وجل وابتعد عن السحر، ابتعد عن السحر. الباب الذي يليه باب بيان شيء من أنواع السحر. بعد أن ذكر الشيخ باب السحر وخطورة السحر، هنا عقب بذكر بيان شيء من أنواعه. وينبغي لنا أن نفرق بين السحرة وبين غيرهم، لأن إخواني قضية التمييز أمر عظيم. الناس اليوم ما يميزون، ما يعرف أن هذا الأمر عمل شيطاني أو هو أنه أمر شرعه الله عز وجل. كل من رأى أمر خارق للعادة يظن أنه ولي وأنه صاحب كرامة وأنه على خير، فلا يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هنا بين الشيخ رحمه الله أنواع السحر أو شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر، هذا محمد بن جعفر المشهور بغندر الهذلي البصري وزكاه علماء الحديث وهو ثقة مشهور. قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميل المعروف بعوف الأعرابي أيضا وثقه العلماء. قال حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه، أبيه هو قبيصة بن المخارق الهلالي وهو صحابي مشهور، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود وابن حبان. وقال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. وقال إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. هنا إخواني ذكر نوع أنواع من أنواع السحر، منها العيافة، والعيافة معناها زجر الطير. يعني ما معنى زجر الطير؟ إما التفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، أو كانوا يزجرون الطير، يزجر الطير فإن أخذ ذات اليمين تفاءل وإن أخذ ذات الشمال تشاءم، فهذه العيافة، هذا زجر الطير. قال والطرق، الطرق هو الخط في الرمل، وهذا أيضا نوع من أنواع السحر، يستخدمه السحرة يخطون في الرمال خطوطا هكذا، خطوط خطوط، فبعد ذلك يدعون المغيبات، سوف يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، وهذا كله باطل، فيسمون الرمالون يدعون علم الغيب. أما قول الحسن الجبت رنة الشيطان، فهذا أيضا تفسير للجبت ببعض أفراده ليس كل أفراده. فالرن معناها الصوت، وأدخلوا بعض العلماء كل أصوات الملاهي وأضافه إلى الشيطان لأنه يدعو إليه، الشيطان يدعو إلى السحر والعياذ بالله. والطيرة ستأتي إن شاء الله في بابها، أفرد الإمام لها باب خاص للطيرة، لكن لا بس نذكر الطيرة، هي التشاؤم، لكن غلب عليها قضية الطيرة لما كان عليها أهل الجاهلية في السابق من التطير بالطير، وكانوا يتطيرون ليس فقط بالطير، فالتطير إما بأمر مرئي أو أمر مسموع أو أمر معلوم، التطير إما بأمر مرئي مثل ماذا؟ تصور أنه يخرج من البيت مثلا وإذا على الباب غراب أسود فيتشائم فيقول هذا يوم منحوس، يصحى من الصباح يرى بومة أمامه فيتشائم، هذا أمر مرئي، أو يخرج ويسمع صوت غراب، يسمع صوت غراب فيتشائم بالصوت، أو يخرج ويسمع شجار حصل بين الناس خصومة وشجار وسباب من الصباح سمع هذا الصوت فيتشائم. وليس فقط التشاؤم بأمر مرئي أو مسموع، قد يكون بأمر معلوم كالتطير بالزمان، من الناس من يتطير بأزمان أوقات أيام أرقام، كان يتطير بشهر صفر أو يتشائم بيوم الأربعاء أو يتشائم من رقم 13 كما هو عند النصارى وعند كثير من المسلمين اليوم يتشائمون بأي رقم، رقم 13. فباب التطير إن شاء الله في بابه نذكر التفصيل فيه. وهذا الحديث الشريف فيه جملة من الفوائد، منها تحريم ادعاء علم الغيب، لأن هذه الأمور فيها من أنواع السحر، هي من ادعاء علم الغيب، وادعاء علم الغيب ينافي التوحيد، ادعاء علم الغيب ينافي التوحيد، يعني هذا الرمال الذي يخط في الأرض هذا يدعي الغيبات، ومثله أيضا الذي يقرأ الفنجان، الذي يقرأ ماذا أخواني؟ الفنجان، فلان قارئ فنجان، إذا بقي شيء بسيط من القهوة والبن يقرأ لك ثم يدعي المغيبات، هل تجوز ولا تجوز؟ لا تجوز. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. معنى اقتبس أي تعلم، اقتبس معنى ماذا؟ تعلم، شعبة يعني طائفة وقطعة، شعبة من السحر، وهذا السحر هو المعلوم تحريمه. وقوله زاد ما زاد يعني كلما زاد من علم النجوم زاد له من الاسم، يعني اسم الساحر، او زاد من اقتباس شعب السحر والعياذ بالله، مثل ما زاد من اقتباس علم النجوم. والتنجيم التنجيم إخواني الدعاء هذا في الحقيقة له قسمان، منه علم التأثير ومنه علم التسيير، منه علم التأثير وعلم التسيير. أما علم التأثير فماذا يقول المنجم؟ يستدل بالنجم الفلاني، يستدل بالنجم الفلاني أن فلان منحوس أو يومه سعيد، يعني مثلا فلان ولد في النجم الفلاني فهذا رجل يعني حياته كلها شقاء في شقاء، أو يستدل بالأمور العلوية عن الأمور الأرضية، سوف يحصل كذا وسوف يحصل كذا، سوف تهب ريح كذا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا الباب. فهذا أمر من السحر ولا يجوز ويناقض التوحيد، هذا يسمى علم التأثير. فالذي يقتبس هذه المعلومات الباطلة من ادعاء السعادة أو الشقاء أو الخير أو الشر أو المغيبات سوف يحصل كذا ولا يحصل كذا بدلالة علم النجوم أو ما يسمى اليوم بالأبراج، ومع الأسف في كثير من بلدان المسلمين هناك في المجلات والجرائد الأبراج، ويقول برجك كذا وبرجك كذا وبرجك كذا، هذا لا يجوز ولا يجوز تصديقه ولا قراءته ولا ولو على سبيل التسلية، لا يجوز إخواني قراءة هذه الأبراج، متى ولدت في هذا البرج وغير ذلك. أول يوم يتوسعون في البحث في هذه الأمور من التي حرمها الله عز وجل، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، احذر كل الحذر. كذلك إخواني القسم الثاني هو علم التسيير. علم التسيير أي عن طريق النجوم يسيرون، خصوصا إذا كانوا أول في العراء والليل ولا يعلمون الشمال أم الجنوب، فيستدلون عن طريق النجوم بدلالات واضحة أن هذا النجم يهدي إلى الشمال، هذا النجم يهدي إلى الجنوب، هذا النجم يهدي إلى المكان الفلاني. قال الله عز وجل وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، فهذا لا بأس به، علم التسيير هنا لا بأس به. لكن الخطير الذي يهتدي بالأمور العلوية ويقيسها بالأمور السفلية وبزعم أنها تؤثر، هذا لا يجوز. كما جاء سيأتي إن شاء الله بعض الحديث أصبح من عبادي مؤمن بكافر بكوكب، أو مؤمن بالكوكب وكافر بي، كما يقول مطرت بنوء كذا وكذا، وسيأتي إن شاء الله في بابه. فعلم التسيير هو علم الدلالات هذا بس. والنجوم أيضا لها ثلاث فوائد، منها هذه الفائدة وهي الدلالة والهداية للطريق، وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ومن فوائد النجوم أنها تكون زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ومن فوائد النجوم أنها تكون ماذا؟ رجوما للشياطين. هذه الفوائد النجوم الثلاثة. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة، هذا العقد والعياذ بالله يأخذ من شعر أو أثر ذلك الرجل الذي يريدون سحره فيعقدون العقد ثم ينفث، قال ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. فمن عقد عقدة أي على شكل ما يفعله السحرة، يعني عقد الخيوط، لهذا سبحان الله ترون بعض المشاهد من حال العقد، سبحان الله يا إخواني كم أفسدوا من بيوت، يعني عثر على بعض السحرة أو السواحر عندهم في بيوتهم شيء عجيب من آثار وملابس وملابس داخلية وغيرها من آثار المريض، فيعلم أنه ساحر. من علامات الساحر أنه يسأل عن اسم أمه، أو أنه يعني سرعان ما يأتي بأمور، أو يطلب شيء من أثره، يقول له أتلي بمثلا أثارين فلان أو شيء من أموره الداخلية. فهذا من علامات الساحر. قال: ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قال: ونفث فيها. النفث هو النفخ مع ريق، نفخ مع ريق قليل، لكنه أكثر من التفل وأقل من التفل. النفث يكون أقل من التفل. فقد سحر أي وقع في السحر المحرم. ومن سحر فقد أشرك، لأن السحر لا يأتي بدون الشرك، وهذا من باب استعانة بالشياطين. وقوله من تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه بشيء واعتمد عليه، من عقوبته أن الله تعالى يكله إلى ذلك الشيء ويخذله، يخذله الله سبحانه وتعالى ولا يوفق ذلك الرجل. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. وهذا الأسلوب النبوي أسلوب عظيم. ألا أنبئكم، أي ألا أخبركم ما العضه؟ العضه بفتح العين وسكون الضاد، مصدر عضها يعضه، عضها يعني بمعنى كذب وسحر ونم. النم أي وقع بالنميمة، والمراد به هنا السحر. وما هي النميمة؟ النميمة هي نقل الكلام أو الحديث بين لأجل ماذا؟ لأجل إفساد. القالة، القالة معناها كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكم بين الناس، فهذا تقع بوقع السحر. فهنا معنى الإجمال الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته عن استعاية بين الناس بنقل الحديث بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد وإيقاع الفتنة بينهم. فافتتح حديثه بصيغة الاستفهام، وهذا ما بسد الأسماع، وليقع يكون أوقع لما في نفوس الناس، وفي الحقيقة أدعى للانتباه. فسأله ما العضه، وهذا أسلوب عظيم، الناس كلهم يتشوقون ما معنى العضه، أي ما هو السحر. ثم أجاب عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال بأن العضه هو نقل الحديث بينهم على وجه الإفساد وإيقاع الخصومة. طيب، ما مناسبة الحديث في باب من أنواع السحر؟ مناسبته أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن النميمة نوع من أنواع السحر وما تقع فيه من إفساد. إذن النميمة محرمة، وتفعل النميمة ما يفعله السحر من التفريق بين القلوب وبين الناس. وكم من وقع بينهم النميمة وحصل بينهم من القطيعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. هذا حديث خرجه البخاري ومسلم. ما معنى البيان؟ البيان هو البلاغة والفصاحة. لسحرا أي ما يعمل عمل السحر، فمن شدة البيان قد يقلب الحق، يجعله في قالب الباطل، ويجعل الباطل في قالب الحق، فيستميل بهذا البيان قلوب الجهال. فبين عليه الصلاة والسلام أن من أنواع السحر البيان المتمثل في الفصاحة والبلاغة، لما يحدثه هذا النوع من أثر في قلوب الناس وأسماء الناس، سبحانه يعني تستطرب للكلام البين الفصيح. وبهذا ننتهي من البابين، ونقف على باب ما جاء في الكهان ونحوه إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، إنه سميع عليم. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.